إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة إخوة الإسلام تحدثنا عن المجاهدة مجاهدة النفس على فعل الطاعات وترك المحرمات ونحن اليوم نتحدث عن علو الهمة إذ أن النفس لا تطاوع صاحبها على المجاهدة إلا إذا كان ذا همة عالية ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها فالذي يهرب من النار لا ينام والذي يطمع في الجنة لا ينام ولذلك كانوا كما وصفهم الملك العلام يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي حديث أبي هريرة المذكور يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة وألا يرضى الإنسان بالقليل مع إمكان الكثير، وألا يرضى بالمرتبة الأدنى وهو يستطيع أن يصل إلى المرتبة الأعلى، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فلا يكن همك أن تفوز بالجنة وحسب، بل يجب أن يكون همك أن تفوز بأعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى. والهمة هي الفعلة من الهم، والهم مبدأ الإرادة، لكنهم خصوا الهمة بالنهاية، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. وعلو الهمة هو استصغار ما دون معالي الأمور، استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. والعالي الهمة، والعالي الهمة على الإطلاق، والعالي الهمة على الإطلاق هو الذي يتحرى الفضائل، لا لحرص على شرف ولا نخوة ولا لذة ولا استعلاء على البرية، وإنما يحرص على الفضائل ويتحراها شاكرا بذلك نعمة الله ومتوخيا مرضاته، غير مكترث بقلة الذين يعينونه على ذلك، فإن الأمور إذا عظمت قل المعين عليها وطرق العلا قليلة الإيناس، وطرق العلا قليلة الإيناس. وعلو الهمة هو الذي يبلغ الإنسان ما يريد من الكمال والمجد والسؤدد والرفعة، فعلو الهمة هو الذي يرفع الوضيع، وهو الذي يعز الذليل، وهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد أو يزدرى، فإذا به عزيزا كريما بين الناس. نعم، إن علو الهمة قد يورد صاحبه موارد التعب والنصب، ولكن التعب والنصب في سبيل الوصول إلى ما يمكن من معالي الأمور يهون ويهون. وإن الإنسان لتعلو همته حتى يستسيغ التعب والنصب، كما يستسيغ المريض الدواء المر الكريه، فإذا هو كالشراب البارد العذب. والإنسان بحاجة إلى علو الهمة في جميع مجالات الحياة، ولكن هناك مجالات 5 أوكد ما يكون الإنسان في حاجة إليها لعلو الهمة. هذه المجالات 5 التي يتأكد فيها علو الهمة هي طلب العلم، والعبادة والاستقامة، والبحث عن الحقيقة، والدعوة إلى الله، والجهاد في سبيل الله عز وجل. أما طلب العلم فإن الإنسان يحتاج حتى يكون عالي الهمة فيه إلى أمور، منها أن يضن بوقته أن ينفق فيما لا يعود عليه بفائدة، أن يضن بوقته أن ينفق فيما لا يعود عليه بفائدة، وأن يكون ذا عزم شديد يبلى الجديدان وهو قوي ماض، وأن يكون ذا حرص أكيد على الوصول إلى النهاية، وأن يغوص في البحث ليصل إلى أعماق بحر العلم ويستخرج كنوزه ودرره لا يحول بينه وبين ذلك الغوص وعورة الطريق ولا صعوبة المنال، وأن يكون ذا لسان عف نزيه لا يلغو ولا يهرف بما لا يعرف، لأنه قد شغل بالحق فشغله الانشغال بالحق عن العبث واللهو والباطل. ولقد كان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين المثل الأعلى في الهمة العالية في طلب العلم، وكان منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كثير رضوان الله عليهم أجمعين. أما عمر بن الخطاب فهو يحدث عن علو همته في طلب العلم أنه كان له جار فكان يتناوب مع جاره النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فكنت إذا نزلت يوما أتيته بما ينزل في ذلك اليوم من الوحي وبما يكون فيه من أخبار، وإذا نزل في يومه فعل مثل ذلك. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهو يحدث عن علو همته في طلب العلم فيقول: كنت أسمع بالحديث عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه وهو قائل أي نائم في القيلولة، فأفترش ردائي أمام داره تذر الرياح من التراب في وجهي وأنا نائم أنتظر خروجه، فإذا خرج قال: ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فيحدث عن علو همته في طلب العلم وفرحه بتحصيل المسائل الجديدة التي لم يكن يعرفها من قبل، فيقول: كنت أسمع بالحرف من العلم مما لم أسمعه فتتلذذ أذناي بسماعه حتى تتمنى أعضائي كلها أن تكون أسماعا حتى تتلذذ بما سمعت أذناي من ذلك الحرف من العلم. وقد قيل له في طلب العلم: كيف حرصك على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في نيل لذته للمال. كيف حرصك على العلم يا شافعي؟ قال: حرص الجموع المنوع في نيل لذته من المال. فقيل: كيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها ولد غيره. وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فهو يحدث عن طلبه للعلم وحرص عليه وعلو همته فيه، فيقول رضي الله عنه: كنت ربما بكرت بالخروج لطلب العلم قبل الفجر فتأخذ أمي بثيابي فتقعدني حتى يؤذن الناس أو حتى يصبح الناس. كان رضي الله عنه يريد أن يخرج لطلب العلم قبل صلاة الفجر وكانت أمه هي التي تأخذ بثيابه وتقعده حتى يؤذن للفجر ويطلع النهار. ومن مظاهر علو همتهم رضي الله عنهم في طلب العلم أنهم كانوا يسهرون الليالي في الطلب ولا يخلدون إلى النوم والراحة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: كان الإمام البخاري رضي الله عنه ربما يستيقظ بالليل فيوقد سراجه فيكتب الفائدة تخطر على باله، ثم يطفئ السراج وينام، ثم يقوم فيوقد السراج فيكتب الفائدة تخطر بباله، ثم ينام، ثم يقوم، حتى كان يتكرر منه ذلك في الليلة الواحدة قريبا من 20 مرة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما علو الهمة في العبادة والاستقامة فقد أبلغ السلف الصالح رضوان الله عليهم في ذلك مبلغا، وقد ذكرنا طرفا يسيرا من مجاهدتهم أنفسهم في عبادة الله والاستقامة على طاعته، ونحن نتحدث عن المجاهدة في الخطبة السابقة. ومن أراد أن يقف على سيرة القوم في مجاهدة أنفسهم في عبادة الله وعلو همتهم في الاستقامة على طاعة الله فليراجع كتابي حلية الأولياء وصفة الصفوة، فإنهما قد امتلأ بسيرة القوم في علو الهمة في الجهاد مجاهدة أنفسهم في الطاعة والاستقامة على العبادة. وأما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا الذروة العليا منها، فقد كانوا عليهم الصلاة والسلام المثل الأعلى في الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على هداية الناس. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ من ذلك الغاية العظمى وصار المثل الأعلى، فلقد كان عليه الصلاة والسلام عالي الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل، ولم تكن همته هداية قومه من العرب أو من قريش وحدهم، بل كانت همته أن يهدي الله جميع الناس ويدخل العالمون في دين الله أفواجا. ولذلك خاطب الملوك ورؤساء العالم وبعث إليهم رسله يدعوهم إلى الدخول في دين الله أفواجا. وأما الجهاد في سبيل الله عز وجل فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الجهاد في سبيل الله، حتى كان عليه الصلاة والسلام أقرب من أصحابه إلى أعداء الله، حتى قال بعضهم: كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اهتدوا بهديه واقتدوا به عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله وعلو الهمة في قتال أعداء الله، حتى مدحهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأما البحث عن الحقيقة، البحث عن الدين الحق وعلو الهمة فيه، فالتاريخ الإسلامي حافل بنماذج رائعة من نماذج الذين حرصوا على البحث عن الحقيقة، الذين حرصوا على الهداية إلى دين الله الحق، وامتلأ التاريخ بهذه النماذج الرائعة التي صارت مضرب الأمثال وحجة الله على العباد، أن من حرص على الهدى هداه الله عز وجل كما وعد سبحانه وتعالى، حيث قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومن هذه النماذج الرائعة في علو الهمة على الحرص على البحث عن الحقيقة والوصول إلى الدين الحق قصة إسلام سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما وعن أصحاب رسوله أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله هدى وتوفيقا وسدادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا هو علو الهمة، وهذا هو فضله، ينهض بالوضيع حتى يرفعه، ويعز الذليل، ويقوي الضعيف المضطهد، فإذا هو عزيز حر كريم. ونحن بحاجة ماسة إلى غرس هذا الخلق النبيل، خلق علو الهمة في نفوس أطفالنا، حتى يخرج الله تبارك وتعالى لنا جيلا صالحا نابغا يتحمل المسؤولية، ويحرص العقيدة والوطن، ويحرص على نشر دين الله سبحانه، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. والمسؤولية ملقاة على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، فالأسرة والمدرسة والمجتمع كلهم مطالبون بالعمل على غرس علو الهمة في نفوس أطفالنا، لكن العبء الأكبر يقع على الأسرة، ولا سيما المرأة الأم، فالأم لها دورها العظيم في غرس علو الهمة في نفوس أطفالها. من هو الزبير بن العوام، ومن هم أبناء الزبير بن العوام؟ الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت أسد الله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وعبد الله والمنذر وغيرهم من أولاد الزبير ابن العوام رضي الله عنهم أبناء أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها. لقد كان لصفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دور عظيم في غرس علو الهمة في نفوس أبنائهما. وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لها دور عظيم في غرس علو الهمة في نفس ابنها معاوية رضي الله عنهما، حتى إن معاوية رضي الله عنه كان إذا نوزع الفخر قال: أنا ابن هند. كان معاوية ابن أبي سفيان إذا نوزع الفخر قال: أنا ابن هند. وما كان له رضي الله عنه أن يفتخر بالنسب إلى أمه إلا إذا كان قد علم أنه كان لأمه دور عظيم في حياته أفضى به إلى أن جعله سيد قومه. بل إنه رضي الله عنه قيل لأمه وهو بين يديها وليد صغير، نظر إليه بعض العرب ثم قال لهند: إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند: ثكلته، أي فقدته إن لم يسد قومه. فهي منذ صغر معاوية تغرس فيه علو الهمة وحب السيادة والرفعة وبلوغ ما يمكن بلوغه من المجد والسؤدد والعزة والرفعة، وقد صدقت نبوءتها فيه، فكان أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فعلى الأسرة أن تهتم بغرس علو الهمة في نفوس أطفالها، وعلى المرأة أن تعلم أن عليها واجبا كبيرا في غرس علو الهمة في نفوس أطفالها، وعلى المعلم في المدرسة أن يهتم بغرس علو الهمة في نفوس أبنائه، وعلى الإعلام دور كبير في غرس علو الهمة في نفوس أفراد المجتمع رجالا وصغارا وشبابا وكبارا، حتى يخرج الله تبارك وتعالى لنا جيلا صالحا يتحمل المسؤولية وينهض بالواجب ويجاهد في سبيل الله حق الجهاد. ومن وسائل التربية على علو الهمة، ومن وسائل التربية في غرس علو الهمة في نفوس الأطفال، عقد المسابقات وتكريم الفائزين من الأبناء والأبنات، فهذا أسلوب تربوي في تربية الأبناء وغرس علو الهمة في نفوسهم. كان الصحابة ومن بعدهم من الخلفاء يفعلونه حتى يشجعوا البنين والبنات على طلب العلم، ولقد ضرب في ذلك المثل الأعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقد تفرس في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورأى منه حرصا شديدا على طلب العلم، ورجى له أن يكون حبر الأمة كما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عمر رضي الله عنه يشجع عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، فيدخله معه مع الناس الكبار أشياخ بدر، حتى وجد بعضهم في نفسه على عمر من إدخاله ابن عباس معهم ولهم أبناء مثله. وفي ذلك يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه من ذلك، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فلم أرى أنه دعاني ذلك اليوم إلا ليريهم، أي أراد عمر في ذلك اليوم أن يري القوم لماذا يدخل ابن عباس معهم وهو غلام صغير وهم شيوخ كبار. قال: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فلم أرى أنه دعاني إلا ليريهم. قال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قالوا: أمرنا إذا نصرنا الله وفتح علينا أن نحمده ونستغفره ونتوب إليه. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال عمر: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: قلت لا. قال: فما تقول؟ قال: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله إليه، إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك وعلامة قرب موتك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تقول. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى علو الهمة، إننا بحاجة إلى أن لا نرضى باليسير مع إمكان الكثير، إننا بحاجة إلى أن نرضى إلى أن لا نرضى بالرتبة السفلى أو بالرتبة المتوسطة ما دمنا قادرين على أن نبلغ المراتب العليا التي أذن الله لنا في بلوغها. إن علو الهمة هو الذي يقوي الضعيف، وهو الذي يرفع الوضيع، وهو الذي يعز الذليل، وهو الذي يحرر المضطهدين المعذبين. ألا فلنحرص على علو الهمة، ولنغرس علو الهمة في نفوس أطفالنا، لعل الله أن يخرج منهم من يقدر المسؤولية حق قدرها، ويقوم بالواجب الذي أناطه الله به، فيدعو الناس إلى دين الله حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأتم علينا شهرنا بخير، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم وفقنا لليلة القدر وارزقنا خيرها. اللهم وفقنا لليلة القدر وارزقنا خيرها. اللهم وفقنا لليلة القدر وارزقنا خيرها، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.